وطلبت منه هذا الذي ذكرت لك أيمنعك؟ أيذمك؟ أياخذ العصا ويضرب؟ أيستهزئ بك؟ فإذا فعل شيئا من ذلك فاسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. العالم إذا سألناه عما يتعلق بأمور الشريعة قال لا لا يجيب، ألجمه الله تعالى بلجام من نار يوم القيامة. لكن المصيبة ليست من أهل العلم، وإنما المصيبة منا نحن. أنا أتنازل وأذهب لأسأل الشيخ الفلاني والعالم الفلاني، أنا من الطبقة العليا، أنا موظف، أنا في المرتبة، وأنا يا أخي الحمد لله من الذي يعلمنا؟ نحن متعلمون، ونحن ونحن ونحن. وإذا جيت بعد ذلك ونظرت تجد أنه لا يعرف كوعه من بوعه، كوع فين بوع فين، والله ما يعرف، فضلا عن يعرف الكرسوع، فين الكرسوع ما يعرف. لذا يجب وجوب حتمي، لا يجوز للمؤمن، لا يجوز للمسلم أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله في هذا العمل. لذا آتي إلى العالم، أنا أريد أن أعتمر، يبين لي أن العمرة معناها الزيارة، وأن من أراد أن يعتمر قبل أن يخرج ويصل إلى الميقات، إذا وصل إلى الميقات يغتسل، يتطيب، يزيل شعر العانة الإبط، يقلم الأظافر، يغتسل كما غسل الجنابة، يتجرد من المخيط، يصلي ما قدر الله تعالى له في الميقات، ينوي بعد ذلك لبيك اللهم لبيك بالعمرة، يعني أنا نويت يا رب زيارة بيتك. ومن أراد أن يزور البيت عليه أن يتجرد، عليه أن ينوي، فإذا ما وصل طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا، وبعد ذلك يحلق أو يقصر فتنتهي العمرة. لكن لا، الموت مع الجماعة رحمة، امشي وقلد، ومن قلد عالما لقي الله سالما. وفي وسعه أن يتعلم، لأنه يزعم أنه لا يجد له وقت للتعلم، لكن كيف وجد وقت لإخراج الجواز؟ وكيف وجد وقتا لأخذ التأشيرة؟ وأخذ وقتا للذهاب إلى الطيران أو إلى 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 البواخر، ووجد وقتا فجمع أخذ مال حتى يأتي به، وبعد ذلك أيضا بدأ يسأل ويناقش: إذا وصلت إلى الحرمين الشريفين أين أنزل؟ في أي قصر؟ في أي فندق؟ سموني الفنادق الكبيرة التي بأربعمائة خمسمائة لا أريدها، أنا أريد موضع بأربعين خمسين مئة على أقصى تقدير. والله ما يأتي إلا وهو بصير في كل شيء. لكن عندما تقول له دين الله، شرع الله، ماذا فرض الله، لا يعلم ذلك إلا القليل. ولذا لا يجوز للعبد أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه، والله الموفق. ابن أم مكتوم جاء يتعلم، يتفقه، يعبد الله على بصيرة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أتى إليه أبو جهل وجماعة أيضا من صناديد قريش، فالنبي عليه الصلاة والسلام تمنى أو أن لو لم يأتي ليخلو بهؤلاء القوم ويعرض عليهم الإسلام ويتألفهم، عبد الله بن أم مكتوم مفروغ منه بحمد الله، هدي، ولكن القوم في حاجة إلى كما يقولون سياسة شرعية، ولذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلو بهم وحده حتى لا يأتي بالمكتوم ابن أم مكتوم ويدخل فينفر القوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم حال القوم، يريدون أن يختلوا به ولا يريدون أن يدخل مثل عبد الله بن أم مكتوم. أتدرون ماذا وقع؟ وقع أن أنزل الله قرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فينفعه الذكرى تنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت أنت له تصدى، تريد أن يأتي إليك عتاب من الله لطيف جميل. لذا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء عبد الله بن أم مكتوم إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ماذا كان النبي يقول لهذا الرجل: مرحبا بالذي عاتبني ربي فيه، تعالى صلى الله على رسول الله. بعد هذا انتقل الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه إلى ذكر فضائل صحابة آخرين، وكأنه رضي الله تعالى عنه أرضاه أراد أن يتكلم أولا على العشر المبشرين بالجنة، فقد ذكر لنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. بعد ذلك قال: باب من فضائل طلحة، طلحة ابن عبيد الله القرشي المهاجري وليس من الأنصار وإنما هو من قريش، أسلم قديما بدعوة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقد كان صديقا لأبي بكر وقد دخل جماعة في الإسلام بدعوة أبي بكر كطلحة وكالزبير وجماعة. وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدام من دعا إلى هدام كان له من الأجر مثل أجور من عمله لا ينقص من أجورهم شيء. المعنى: أنت في بلد إسلامي يوجد به نصارى ويوجد به مجوس ويوجد به مشركون وعبدة أوثان وما إلى ذلك، فدعوت إلى هدى، جار لك مسيحي نصراني دعوته إلى الإسلام فشرح الله تعالى صدره للإسلام ودخل في الإسلام، هذا الذي دعوته جميع ما يعمل من أعمال صالحة يكتب الله تعالى له أجره، ويكون عمله أيضا من ضمن أجرك الذي يكتبه الله لك. لما أبعد؟ لما لا أقرب الهدف؟ لما أبعد النجعة؟ لو أن صاحب مؤسسة أتى بعمال ليعملوا عنده وإذا بهم لا يعرفون كيفية الوضوء ولا الصلاة ولا الطاعة ولا العبادة، فاهتم بتعليمهم واهتم بإرشادهم وأحضر لهم معلم مؤسسة 50 عامل 60 عامل، استأجر لهم دار، أتى بمعلم ما بين المغرب والعشاء يعلمهم أمور دينهم. يا الله، من يفعل هذا يا جماعة؟ أنا لا أقول لا يوجد من يفعل، ولكن أقول إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان رب البيت للدف ضاربا، لأننا إذا نظرنا إلى واقعنا، أنا أتيت بمؤسسة وأنا جاهل وأنا لا أعلم حقيقة ديني وشرعي، بالله عليك أعلم 50 60 وآتي لهم بمعلم، أنا والله ما همي إلا هذا همي، صلوا ما صلوا يضرب رأسه في الجدر بينه وبين ربه، وأما أنا فلا أريد إلا أن يأتيني في آخر الشهر بكذا وإلا أن يعمل لي كذا. لا والله، إنها لفرصة تسنت لك، هياها الله تعالى لك، أتوا إليك فتكون أنت السبب في تعليمهم في إيقاظهم في إرشادهم في معرفتهم لا إله إلا الله في معرفتهم حقيقة دينهم ما أوجب الله تعالى عليهم، فكل ما عملوا من عمل صالح جعله الله تعالى في ميزانه. هذا ما يجب علينا نحن أصحاب المؤسسات أن نهتم به، أن نهتم بهذا الأمر غاية الاهتمام، أن نهتم بهذا الأمر غاية الاهتمام. اسمحوني أن أقول لكم إن أسلافكم وأجدادكم فارقوا جزيرة العرب وذهبوا إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب، ذهبوا هم بأنفسهم مضحين ليعلموا الناس الخير والدين، وليعلموا الناس لا إله إلا الله وهذا القرآن. فانتشر الإسلام بسبب دعوة آبائكم وأجدادكم. فماذا فعلنا اليوم؟ ماذا فعلنا؟ أنا لا أقول لا يوجد الخير، الخير مليء وموجود. ومن يقول هلك الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو أهلكهم، ولكنني أريد أن أوقظ النيام، أريد أن أنبه الغافلين الذين لا يهتمون بهذا الأمر. علينا أن نهتم بهذا الأمر، وعلينا أن نجعل هذا الأمر هجيرانا، هدفنا. الله جل وعلا هيئ العالم كله يأتي إلى هذه الديار. لما؟ لهذا الحرم، هذا المسجد، وللمسجد الحرام. من يذهب إلى الشرق والغرب؟ لما؟ لماذا يذهب إلا طالب دنيا؟ ولكن الناس يأتون إلى هذه الديار، يأتون إلى هذه البقاع، لهذا المسجد وللمسجد الحرام، فهي فرصة هيأها الله تعالى لنا لنعلم، لنوقظ، لنرشد، لنحيي الموتى. الناس نيام، الناس موتى، محتاجون إلى من يعلمهم، من يذكرهم، من ينبههم. ولكن اسمحوا لي، الخلف ما صار كالسلف، يجب أن يكون الخلف كالسلف، ويجب علينا نحن الخلف أن يكونوا أقوى من السلف. السلف ذهبوا بدواب ومشوا على أرجلهم، وجابوا الأقطار ووصلوا إلى القسطنطينة، ووصلوا إلى مالي، وإلى النيجر، ووصلوا إلى شمال إفريقيا، ووصلوا إلى ما وصلوا إليه على أقدام ودواب. الناس اليوم يأتون بطائرات إلينا. ماذا فعلنا؟ أنصحنا؟ أدعونا؟ أرشدنا؟ أنبهنا؟ لا والله، علينا أن نتقي الله، علينا أن نعلم أن علينا مسؤولية كبرى الله تعالى حملنا هي. اسمع ما قال الله، يقول الله تعالى وإنه لذكر لك يا محمد ولقومك. من قوم رسول الله؟ إفريقيا؟ أستراليا؟ بريطانيا؟ لا، قوم النبي العرب. ولذا قال الله تعالى وسوف تسألون، وسوف تسألون، يسألكم الله تعالى عن هذه الأمانة يوم القيامة، أتؤدونها أم لا؟ ولذا يجب أن ننتبه لهذه النقطة الحساسة، هذه نقطة حساسة لابد أن نهتم بها. الدنيا زائلة وفانية، اجمع ما جمعت من مال لابد أن يأتي يوم من الأيام وقد لف في ثلاثة أثواب أو ثوبين، وأتي به إلى مسجد النبي، الصلاة على الرجل، الصلاة على الطفل، الصلاة على المرء، ويرحل ويبقى مع عمله في قبره. فإذا لا نهتم بالدنيا، وإنما علينا أن نهتم بالأمانة التي حملنا الله إياها. الله تعالى حملنا أمانة، يجب علينا أن نؤدي هذه الأمانة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. طلحة دخل بدعوة أبي بكر، أعماله في ميزان أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طلحة، لا أطيل الكلام عليه، لأن الإمام مسلم ما ذكر في فضائل طلحة إلا حديث واحد، وحديث آخر دخل من ضمن الزبير، لأن الإمام مسلم لا يذكر في هذا الكتاب كل حديث، لا، له شرط، فإذا وافق الحديث شرطه ذكره، ما وافق شرطه لا يذكره. وليس معناه أنه لا يعلم إلا هذا الحديث فقط في فضل طلحة، لا، يعلم. ولكن كما قلت، مسلم في أول الكتاب قال أنا لي شرط، لا أذكر من الحديث إلا كذا وكذا وكذا. فطلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما قلت، صديق لأبي بكر. فلما أسلم قام أخو طلحة، وكان جاهلي مشرك، ربطهما بحبل واحد وتركهما في غرفة إما أن ترتد أو تبقى هكذا يربط. فإذا جاء المساء لا يجدهما خرج. مين يحل لكم؟ مين يترككم؟ من عجز ما عرف، فسيم وتركهما. طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما قلت أحد العشر المبشرين بالجنة، بشرهم النبي بالجنة، وليس المبشرون بالجنة عشرة فقط، كثر، كل من بشره النبي بأن قال هو في الجنة فهو في الجنة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وهنيئا لهم بهذه المنقبة الكريمة التي حباهم الله تعالى إياها. طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، النبي لقبه بألقاب ثلاثة، اعرف الألقاب الثلاثة. قال له طلحة الخير، وقال له أنت طلحة الفياض، وقال له أنت طلحة الجواد. الفياض الخير الجواد، في عام أحد طلحة الخير جاثم أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أنت طلحة الخير. وفي عام جيش العسرة قال له طلحة الفياض. وفي عام حنين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت طلحة الجواد. له فضائل رضي الله تعالى عنه وأرضاه عظيمة شهيرة كثيرة، وأنا أنبه دائما وأبدا إخواني وبخاصة المثقفين المتعلمين الذين يقرؤون ويكتبون، وغالبنا اليوم بحمد الله يقرأ ويكتب، ونسأل الله جل وعلا أن يجزي هذه الدولة خير الجزاء، ما من صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى، حتى الأمهات يا أخي تذهب وتتعلم في تحفيظ القرآن وتقرأ وتكتب، الأمهات يقرأن ويكتبن مدارس مسائية. وأنا أعرف وقتا الذين يقرؤون ويكتبون قلة قليلة، وكم قلت لكم إنني محتفظ بخاتمي مهري الذي أختم به من عام 1349 موجود عندي إلى اليوم، لا تجد من يقرأ ويكتب إلا القلة القليلة. فحبانا الله هذا الخير، وهيأ الله جل وعلا لنا هذه الدولة، زادها الله توفيقا ورزقها بطانة الخير ووفقها للعمل الصالح. وأقول لكم ما كان يقول بعض السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، يعني للسلطان، لأن الله إذا جعل فيه الخير عم الخير فينا. وأنتم تنظرون واقعكم وتنظرون حالكم وما أنتم عليه من الخير الوارث ومن الأمن والاستقرار الذي لا يحلم به الكثير والكثير، والحمد لله رب العالمين. والمقصود من هذا الكلام أن طلحة الخير الفياض الجواد رضي الله تعالى عنه وأرضاه له فضائل، أقول ينبغي ينبغي، ولو تسمحون لي أقول يجب، لو كان الوجوب من عندي، لو كان أمر الوجوب بيدي لأقول يجب على كل مثقف على كل متعلم أن يقرأ تراجم السلف الصالح، يقرأ تراجم السلف، أبو أيوب الأنصاري، أبي بن كعب، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، بقية الصحابة مدون أسماءهم في الكتب، ألف علماء تراجم أصحاب النبي، الإصابة في ذكر أسماء الصحابة. وجاء رجل آخر يسمى ابن الأثير، ألف كتاب، ماذا قال في أصحاب النبي؟ قال أسد الغابة، أسد الغابة، جعلهم أسد في تلك الغابة، أسد الغابة في ذكر أسماء الصحابة، والله إنهم لأسود، الله جل وعلا كرمهم وعظمهم، والله جل وعلا هيأ لهم ما هيأ من الخير. ما بلغ الإسلام إلى أي قطر، وما بلغ الإسلام إلى أي موضع إلا بسبب دعوتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذا أنا أريد أن أثير الحماس فيك حتى تعود وتقرأ، بدل أن نقرأ كتب قصص ماجن فاجر داعر. أقرأ في بيتنا رجل، هذه قصة في بيتنا رجل، ألفها مثقف كبير لا أريد أن أسميه. في بيتنا إيش يدخل الرجل في بيتنا؟ في بيتنا رجل، أدب سرير، أدب حب، أدب غرام، أدب فجور. لما يا أخي؟ يا ليتنا نقرأ قصص العرب، يا ليتنا نقرأ شعر العرب، يا ليتنا نقرأ أمجاد العرب، حتى يكون ذلك وسيلة لنا لمعرفة الأمجاد الحقيقية الصحيحة الخيرة المباركة التي هياها الله تعالى لهذه الأمة. لكن مع الأسف، مع الأسف وراءنا سدود وأمامنا قوى تخطط للبعيد والبعيد، واسمحوا لي أن أقول حتى بلغنا إلى وقت إلى موضع أن الرسالة التي تكتب بالعربية في بعض البلاد الإسلامية العربية لا تصل الرسالة إليها إلا إذا كتبت بالإفرنجية والفرنسية واللاتين. موجود ولا مو موجود؟ بلغ المسلمون إلى هذا الحد. الرسالة إذا كتبتها بلسان عربي مبين تذهب إلى بعض البلاد الإسلامية العربية. أنا لا أتكلم على غربية وشرقية، لا يهمني أمرها، ولكنني يهمني أمر المسلمين، لأن من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. بلاد إسلامية إذا ذهبت رسالة مكتوبة بالعربية من المدينة المنورة إلى بلاد كذا، هذه لا تقبل إلا إما تحط فرنجي لاتيني ولا ما تذهب. ومن قال لا فالأدلة موجودة. ولذا نسأل الله تعالى أن يصلح الأوضاع، أوضاع المسلمين. ومن الأسف ما نسمع من أن بعض البلاد الإسلامية إذا وصل إليها كتاب مسلم البخاري قرآن لا يصل، يحجز في المطار لا يدخل البلد، وهي بلاد إسلامية، كتاب إسلامي لا يدخل بلاد إسلامية. ولو أرسلت ما أرسلت إلى دولة غربية شرقية يصل في الحال من دون تردد ولا توقف، بل يوصل إليه وأيضا مع الشكر. فالتخطيط موجود، تخطيط مرير شديد عظيم، كل هذا لهذا القرآن، كل هذا لهذا الإسلام. ولكن الله تبارك وتعالى ناصر دينه، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. طلحة من فضائله، وفضائله كثيرة. ما روى الإمام مسلم بسند، والحديث إن لم يكن بسند وإن لم يكن رجال السند معروفين فعلماء السنة لا يقبلون هذا الحديث، لا بد أن يعرف الرجال. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى قالوا حدثنا معمى معتمر ابن سليمان قال سمعت أبي عن أبي عثمان النهدي قال لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. في بعض المعارك وقع جولة، ولا أقول هزيمة، ولا ينبغي أن نقول هزيمة، وقع في يوم أحد جولة، ووقع في يوم حنين جولة، يعني حركة، بعض المسلمين هربوا وبعد ذلك عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رشقتهم النبال لأنهم أتوا أمام قوم الرماة، والله جل وعلا أراد أن يلقنهم درس، لأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما رأوا كثرة العدد، العدد 12,000، قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، اليوم عددنا كبير، لسنا 313 رجل، 12,000 لا نغلب من قلة، عددنا يم كبير. الله لقنهم درس، فرشقوهم بالنبال وكانت هوازن رماة، فانجاب الناس وحاصوا وفروا. بعد ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على بغلته وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأخذ شيئا من التراب والرمل ورمى به على القوم، فما من أحد منهم إلا وصار مشغولا بعينيه ووقع. وأمر النبي العباس أن ينادي: يا أهل الشجرة، يا أهل السمرة، يعني يا من بايعتموني عند الشجرة، شجرة الحديبية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالأنصار، أنصار النبي، وإذا بهم يهرعون ويأتون ويلتفون برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. في بعض المعارك حصلت جولة كما وقع يوم أحد، ولذلك سبب وضع النبي على الرماة، على جبل الرماة 50 راميا، جبل عينين المقابل لمشهد سيد الشهداء للمقابر، الجبيل الصغير الموجود إلى اليوم، وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل وقال لهم: لا تبرحوا هذا المكان سواء انتصرنا أم هزمنا، لأن الموضع كان استراتيجي. الجبل، جعل النبي ظهره على الجبل، وقريش نزلوا بالوادي من ناحية الغرب، وهذا الجبل يمنع من يأتي من ناحية الغرب ليلتف بالشرق والشمال، 50 الرامي على هذا الجبل. وأمر النبي عليهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما وقعت المعركة في أول الأمر هزمت قريش وولوا الأكبار، وكانوا قد أتوا بنسوة حتى يحمسنا الرجال لئلا يهرب الرجال، ولكن لما تقابلوا أول الأمر حصل ما حصل من النصر، فولوا الأدبار حتى رؤي السوق النساء، السوق والخلاخيل عليهن، أتوا بالنساء يقولن: إن تقبلوا نعانقي أو تدبروا نفارقي فراق غير وامقي. كلام هذا شديد، ما هو سهل. إن تقبلوا يا رجالاتنا نعانقكم بعد ذلك ونلتف بكم، وإن تدبروا نفارقي، نفارقكم، لا لقاء بيننا بعد ذلك. وهذا الفراق نوعية شديدة، فراق غير وامقي، غير منتظر، يأخذوننا ويبيعوننا ويوزعوننا. كيف إذا سمع الرجل هذا الكلام؟ ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله.